بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
الشيخ، لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضلي علي.
السؤال الأول، هناك من يأتي يعني أولاده والأطفال يعني في المسجد ويعملون فوضى وكذا يعني، وتخطرون أمام المصلين. لما نكلمه يقول يستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالحسن والحسين ويلعبون ويركبون على ظهره.
طيب،
الحكم في ذلك. والشق الثاني من السؤال، إذا كان يعني بجنب هذا الطفل يلعب كذا يعني في الصلاة، هل أرجع وأرد يعني أطلع من الصف عشان يخرج من المسجد أو يخرج من الصلاة؟
يعني وأنت في الصلاة؟ وأنت في الصلاة؟
أيوة، سحب إن أرجع على وراء، أرجع على وراء.
أي طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة في صلاة الفريضة، إذا مثلا طول الإمام في القراءة وأنا كافت يدي، يعني هل ما الحكم يعني أنزل عشان أريح إيدي يعني بعد ثم أردها يعني كفت، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
إذا كررتها هل في شيء يعني إذا تكرر هذا أرفع وارد؟
طيب.
السؤال الثالث، عندنا هنا في صلاة العصر قرروا يأذن يعني 3:34، قرروا هنا في المسجد إن يصلون يقيمون الصلاة 4:10، وهناك يعني معمومين بين المؤيد والمعارض، ما تحكم في ذلك؟ يعني وايد زاد الوقت طول يعني.
والعادة كم بين الأذان الإقامة عندكم؟
20 دقيقة،
والآن قرروا بأن الأذان يصير 3:34. ها؟
لا نفس يعني ما يتغير، بس زادوا الوقت بين الأذان والإقامة، خلوه هو يأذن يعني من الأساس 3:34،
إيه؟
بس الإقامة خلوها 4:10، زادوا إيه؟ في الوقت. بعض المأمون معارض، بعضهم مؤيد يعني.
وهذا من عند إمام المسجد ولا من عند الأوقاف؟
لا نفسهم يعني.
إمام يعني جماعة المسجد، ها؟
أيوة، بس بعضهم عارضين لهذا الشيء، إنه وايد كلهم يعني صلوا كل المساجد ما عدا إحنا يعني.
إيه طيب. سؤال أخير يا علي.
سؤال أخير، مثلاً إذا سلف من أحد أو يعني مبلغ مالي، ثم قال يعني خلاص يعني لا ترده، بس يعني ما من خاطر نفسه، ما الحكم إذا ما رديته؟ يعني حسيت إنه يعني ما من خاطر، هو يباني أرجع يعني. إذا ما رجعت هل علي شيء؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول، صلي بالإحرام قبل التشبه بالرجال،
كيف؟
صلي بالإحرام قال إنه حرام.
تصلين بالإحرام؟
أيوة.
كيف بالإحرام؟
قالوا التشبه بالرجال يعني يتحجب بحجاب.
إيه يعني الإحرام، الإحرام هذا الأبيض.
أيوة.
وأنت في البيت ولا برا؟
لا، بالبيت.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، المرأة تسرق زوجين بيس.
المرأة إيش؟
تسرق زوجين بيس.
إيش؟
حرام تسرق على زوجين بيس.
حرام إيش تفعل مع زوجها إيش؟
تسرق الفلوس.
تسرق فلوس زوجها؟
أيوة.
أيوة.
شكرا.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم الاتيان الأطفال أو الاتيان بالأطفال إلى المساجد اللي يصنعون فوضى وتشويش وكذا، ويقول الذين يأتون بهم يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي بالحسن والحسين ويركبون على ظهره وشيء من هذا القبيل. علي بارك الله فيك، أنا لي جواب أعتقد قريب وليس ببعيد حول هذه المسألة، وفصلت فيها وبينت بأن الأصل يعني الاتيان بالأولاد الذين من عمر 7 سنوات فأكثر إلى المساجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وأما الأطفال الذين هم دون ذلك فإذا كانوا يصدرون فوضى وتشويش أو يصدر منهم فوضى وتشويش ويتسببون في إذهاب الخشوع فهذا مما نهى عنه أهل العلم، ولذلك ينصون في كتب الفقه على منع على تجنيب المساجد الأطفال والمجانين، ويروون في هذا حديث وإن كان ضعيف من جهة الإسناد لكن معناه صحيح، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. ولذلك لا يجوز لأحد أن يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حصل مرة أو مرتين على مشروعية هذا على الدوام والاستمرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الحسن أو الحسين ولعب على ظهره كان هذا مرة واحدة، وهذا يحصل أحيانا، يحصل في بعض المساجد، حمل أمامة بنت زينب مرة واحدة، ودلالة على الجواز. هذا إذا كان شخص مثلا دخل بأولاده إلى المسجد ما استطاع أنه يبقيهم في البيت، مثلا كان مار مرور في السيارة، مثلا مار هو في السيارة مر بالمسجد ودخل المسجد. أما أني أجعلها قاعدة خاصة الذين هم دون 7 سنوات ويعبثون ويصدر منهم إزعاج، هذا لا يجوز للإنسان. الفقهاء جماهير أهل العلم ينصون على منع الأطفال الصغار الذين يصدر منهم أذى، منعهم من المساجد. أما إذا كان الولد بعض الأولاد اللهم بارك عمره 5 سنوات و6 سنوات تجد والده أو والديه لقنا حرمة المسجد أحكام المسجد، تجد مؤدب ما شاء الله اللهم بارك، هذا طيب أن يؤتى به إلى المسجد ويعود. أو بعض الآباء عنده قدرة على السيطرة على ابنه، مثلا إذا أتى به إلى المسجد يجلس بجواره ويتحكم بتصرفاته. أما أني آتي به و أجعل الحبل على الغارب وأطلق له العنان يعبث في المسجد، هذا لا شك بأنه انتهاك لحرمة المسجد وضرر وأذية يوصلها الإنسان إلى المصلين، والناس ما ترضى أن يذهب عنها الخشوع ولا ترضى أن تصلي في جو مشوش وفيه مثل هذه الأشياء. فنبه الناس يا علي بارك الله فيك، لا يجوز الإنسان أن يختطف عبارة من نص أو حديث يوظف التوظيف على وفق هواه، ما يجوز، إنما يرجعون لأهل العلم. الجواب على الشق الثاني من السؤال، علي يقول طيب إذا كان بجواري ولد وشوش يعني وشوشر ويشاغب مثلا، هل لو أنا في الصلاة أرجعته مثلا إلى الخلف يعني صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة بارك الله، يجوز تصحيح الخطأ الحاصل في الصف، يجوز الحركة لمصلحة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى خلفه، حينما صلى عن يمينه وعن شماله 2 من شباب الصحابة، أخذ بهما هكذا وأرجعهما إلى الخلف صلى الله عليه وسلم. وحينما صلى ابن عباس عن يساره حينما قام الليل أخذ برأسه وأوقفه عن يمينه، فدل هذا على أن هذه الحركة لمصلحة الصلاة. كذلك إذا كان مثلا مثل علي صلي في الصف وولد يعني هو أتى لغير الصلاة، أتى للعب والشوشرة وكذا، ورأى علي من المصلحة أن يرجع خلف حتى يقطع هذا التشويش، ما في بأس في ذلك ولله الحمد. علي يقول إذا أطال الإمام في صلاة الفريضة ويقول وأنا تعبت من وضع اليد اليمنى على اليسرى، فلو أنزلت يدي للراحة هل علي شيء؟ وإذا كررت ذلك هل يكون علي شيء؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة في قول جماهير أهل العلم، وقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. الأمر الثاني بالنسبة لمن ترك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولو متعمدا صلاته صحيحة ولله الحمد، والمنة إلا أنه ترك سنة من سنن الصلاة. الأمر الآخر، يجوز للمصلي أن يريح يديه أو يراوح بين قدميه إذا أطال مثلا الإمام القراءة، أو هو أطال الصلاة مثلا. يعني حتى أنت لو كنت في قيام الليل وشعرت بتعب مثلا وأنزلت يديك قليلا ورفعت، ما في حرج، حتى لو تكررت لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. علي يقول يعني صلاة العصر عندنا الساعة 1:34، يقول قرر جماعة المسجد أو بعض جماعة المسجد أنهم يقيمون الصلاة 4:10، يقول صارت هناك معارضة وخلاف في مثل هذا، ما الحل؟ علي بارك الله فيك، أولا يجب على إمام المسجد ومؤذن المسجد وجماعة المسجد أن يلتزموا أمر الأوقاف، ولذلك لا يجوز لهم أن يتخطوا أوامر الأوقاف. لماذا؟ لأن الأوقاف تمثل ولي الأمر، الوزارة الآن أو الهيئة أو الشؤون الإسلامية، هذه تمثل ولي الأمر، ولذلك لا يجوز للناس أن يخالفوا هذه الجهة، لأن بمخالفتهم لهذه الجهة خالفوا ولي الأمر، وبموافقتهم لهذه الجهة تتحقق المصالح. ألاحظ الآن الناس في عافية، لماذا؟ يعرفون بأن وقت صلاة العصر بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، الظهر 20 دقيقة، الفجر 25 دقيقة، المغرب 5 دقائق و10 دقائق، العشاء 20 دقيقة. خلاص الناس تعودوا على هذا الشيء وتكيفوا عليه ورتبوا أحوالهم وأوضاعهم على مثل هذا الأمر. فلما يأتي إمام مسجد أو مؤذن أو شخص من جماعة المسجد متقاعد مثلا أو ما عنده شغل، أو رجل محب للخير يقول لا نبغى نمد الوقت حتى ندعو نقرأ قرآن، فإن هذا يضرب في أصل الاجتماع وفي أصل الائتلاف وفي أصل القوة التي جاءت الشريعة فأمر العظيم، وهي عدم الاختلاف. ولذلك لا يجوز لإمام المسجد ولا لمؤذن المسجد ولا للمسؤول عن المسجد أن يجعل هذه مسألة اختيارية، مسألة قائمة، لأن أذواق الناس تختلف وأحوال الناس تختلف. يعني أنا قد يصلح لي أن نص الساعة ما عندي مشكلة، لكن غيري ما يصلح. الناس مرتبطة بوظائف، مرتبطة بأعمال، مرتبطة بعلاقات، مرتبطة بسفر، مرتبطة بأمور كثيرة في الحياة، ولذلك ما في أفضل من التزام هذا الأمر. صحيح الوقت من حيث الجانب الشرعي متسع، لكن تقييد هذا من قبل ولي الأمر يفرض على الناس الطاعة، يفرض على الناس الطاعة، ولذلك تصرفات ولي الأمر على الناس منوطة بالمصلحة، والناس يجب عليهم أن يتبعوا ذلك. الآن كل دول العالم الإسلامي تلتزم الإقامة في أوقات محددة اللي حددتها الجهة الشرعية التي تمثل ولي الأمر. ولذلك الحل يا أخي الفاضل إطفاء لهذه الفتنة وقطع لدابر النزاع والشقاق والخلاف الذي ربما يتطور إلى أشياء غير محمودة، يجب أن يرجعوا إلى الأوقاف، وهي التي تحسم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه مسجد هذا يتبع الأوقاف، ولو لم يكن يتبع الأوقاف مثلا يلتزمون على ما هو معمول فيه في الدولة في البلد. أما قضية والله أني أجعل هذه المسألة ذوقية واختيارية ما يصلح يا أخي الفاضل، لأن الناس ما يرضيها شيء، رضا الناس غاية لا تدرك. وأحيانا يعلي بعض الناس الآن يمكن ما عنده مشكلة، يعني هو يمكن في قرارة نفسه مثلا ما عنده مشكلة يقعد نص الساعة 40 دقيقة، لكن لما جاء فرض راح يعاند، سبحان الله العظيم، راح يعاند يقول لا لازم 20 دقيقة، وهو في قرارة نفسه أول ما عنده مشكلة، لكن لما جاء شخص يفرض هذا أو يعرض هذا لخصومة لغيرة لحسد راح يعاند، وهنا يحصل النزاع والشقاق. ولذلك نحن أمرنا بالاجتماع والائتلاف وطاعة ولاة الأمر، طاعة الجهات خاصة الشرعية التي تشرف على المساجد، هذا يحقق هذا المقصد. بارك الله فيك، رسالتي لإمام مسجدكم المؤذن المسؤول عن المسجد، لكبار الجماعة المسجد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يسعوا في مثل هذا الأمر، ويرجعون الأمر إلى طبيعته 20 دقيقة 20 دقيقة، بهذا تنطفئ الفتنة وينتهي الخلاف. علي يقول مثلا إذا تسلفت من شخص مبلغ مالي وقال لي لا ترد، لكن حاس أنا في خاطره إنه راغب في الرد لكن هكذا قال، يعني ما الحكم لو أنني مثلا ما رديت لهذا المبلغ. علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا اقترض مبلغا ماليا من شخص فإن الواجب عليه أن يرده إلا إذا أسقطه أو أبرأه صاحب القرض، مثلا قال له خذ هذا ولا ترد هذا المبلغ، فإنه لا يجب عليه أن يرد هذا المبلغ إلا أن يكون هو رغبة منك، مثلا تقول لا والله صنع إلي معروفا أرد هذا المبلغ. قضية ظهور علامات عدم مثلا تقول خاطرة أو شيء، من أين عرفت هذا؟ هذا من أعمال قلبية. هل مثلا انفلتت يعني من عذبة لسانه كلمة يشير إلى هذا؟ هل مثلا عبس وجهه وتغير حينما قال لك خذ هذا المال ولا ترد مثلا؟ يعني كيف فهمت هذا يا علي؟ إذا والله أنت تعرف هذا الشخص وأنه محتاج، ولكن عرف بأنك أنت ما ترد هذا المبلغ مثلا، وقال بدل ما هذا لا ترد هذا المبلغ لا ترجع المال، لأنه واضح بأن نفسه في هذا القرض في هذا المال. أما تقول لا والله أنا هكذا استنتجت أو شيء، لا يجب عليك، بارك الله فيك. والأفضل ما دام حصل أنت في نفسك شيء أنك ترد له المبلغ، إذا قبله الحمد لله، ما قبله وقال لك لا أنا أسقطت وأبرأتك وأسقطت القرض عنك الحمد لله. نعم. أم سيف،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي أربع أسئلة لنجحنا.
تفضل أختي.
يا السؤال الأول، هم زوجي كانت أمي وقالت لي أريد تفكرين بشيء تقولي له.
هل يجوز أختي لو سمحتي ترفعين الصوت لأن الصوت عندي ضعيف؟
نعم.
أنا قلت أرفع الصوت، ما قلت يعني ادخلي فيه. تفضلي تفضلي.
يا شيخ
تفضلي.
يا شيخ، أم زوجي عمتي يا شيخ كانت يمي قاعدة قالت لي تتصلين بالشيخ وتقولي له يعني من مدة طويلة.
أختي أم سيف أعيد السؤال من أول لو سمحتي.
نعم يا شيخ. عمتي أم زوجي يعني من سنين طويلة، يعني من 98-97. عمي شهر رمضان مجامحة ومجامحة عمي وقالت له حرام، يعني هي ما رضي على هذا الشيء، قالت له حرام، قال لها لا هو يوم واحد وأجي، يعني هو ما يدري يعني هاي يعني عليها يعني كفارة وهاي هواية، قال هو يوم واحد وأجي، تقول أنا والله ما لي رضا هذا الشيء بس هو جبرني على هذا الشيء، قالت لي أريد تسألين الشيخ على هذا الشيء. هو عمي الله يرحمه توفى. توفى يا عمي، توفى صار لسنتين من توفى، وسألتني قالت لي أريد تسألين الشيخ يعني أريد جواب يعني.
وعمتك عايشة ها؟
نعم نعم عايشة.
طيب أبشر يا أم سيف. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا رحت بالعيد لأهلي عايد الوالدة وما رحت على عمي، أنا ما عندي أربع أعمام، عندي أربع أعمام ثلاثة متوفين وبقى واحد يا شيخ، رحت هناك وما مرت علي ما سلمت علي وأنا متندمة على هذا الشيء يا شيخ. نعم. وما أدري شو أسوي يا شيخ.
يعني عمك اللي عايش قصدك ها؟
نعم نعم هو العايش، ثم ثلاثة متوفين وظل واحد عايش يا شيخ.
وهو هو زعلان عليك الآن؟
لا والله ما زعلان، بس هو شوية عصبي وهاي، يعني يا شيخ أنا منه أروح يعني شلون يعني أبتغف ما أقدر أروح له؟ يعني لين هو عصبي وهاي يعني ما يرغب حي الله واحد يجي شيء، أنا ظل لحظة هاي أخاف يعني ما أقدر.
طيب.
ما أقدر يعني أروح علي وسلم علي وهاي. بس طيب. ما طبقت أنا يعني تندمت حيل تندمت يا شيخ.
طيب إن شاء الله.
دكتور السؤال الثالث، أكو جارتنا هنا قريبة علينا، عندها والدتها تطلع بالثمانينات عمرها، كتمت البصر مالها، أنا على طول أروح أزورها وأسلم عليها، عندها بنية بالبيت بعد ما متزوجة حسب 50 سنة عمرها،
ما عمرها
بنتها عمرها تقريبا 50 سنة. بس ما عندها بالربال قلت يا شيخ، مع العلم صايمة ومصلية وصومة يام البيض تقرأ قرآن ويعني حجاب وهاي يا شيخ، بس ما عندها بالبالدتها. رحت عليها يعني سلمت عليها قامت تشكيلي يا شيخ، قلت لها ليش يا حجية هيك يعني؟ تقول لي والله يا أم سيف أطلع للحمام المس الحائط وانشي ما أشوف. قلت لها ليش ما حد ليش؟ تقول لا والله ما عندي حد. يوديني ويجيبني يعني، هو يعني برغم ما بنت يعني حالي يعني ملتزمة وصايمة وصلي وخاف الله، بس ما عدها برب والدتها. وسؤال الأخير يا شيخ، أنا قرضت أختي قابرتني على فلوس، قرضتها 400,000 دينار وخابرتني قالت لي أريد أرد الشياه، أرد الشياه 500,000. قلت لها أنا ما تغبلها، أنا قلت 400 لازم ترجعي 400. تقول لا أنا فضيتي لازم، يعني كنت مطلوبة مضغوط علي وفضيتي لازم، وأنا أريد أرجع الشياه 500. ما توجيهك يا شيخ بهذا الحال.
طيب شال يا مسيف أبشري.
مشكور يا دكتور، بارك
الله. مرحبا، أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
خير ونعمة،
الله يبارك فيك إن شاء الله.
فيكم
عندي
بارك.
سؤال واحد فقط. مرت أخوي أم رضعة بنت أختها تقريبا تقول يمكن رضعتين ثلاث، بس ما يتعدى 5 رضعات مشبعات. وأختها يعني أخت مرت أخوي أم رضعة بنت أخوي تقول تقريبا رضعة أو رضعتين.
هذه الثانية من هي؟ الثانية من هي؟
الثانية أخت مرت أخوي، يعني كأنه بدل، يعني هو مو القصد بدل، بس أقول لك عشان أقرب لك الموضوع. فهي وأخت مرت أخوي مرضعة بنت أخوي، زين تقريبا رضعة رضعتين، قد تكون مشبعات أو لا. فالحين هي مصرة أخت مرت أخوي أني أنا أكون عمة بنتها والوالدة جدتها، زين هي مصرة على هالشيء، ويعني سبحان الله أنا أحاول أفهم هالموضوع وأقول لها ادخلي على بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين وبن باز، ادخلي وتأكدي من الموضوع. الشيء الثاني اللي حارق لي قلبي، مو بهالشيء اللي حارق لي قلبي، ان اخت مرت اخوي دخلت بنت اخوي على زوجها وعلى اخوان زوجها على اساس انهم محرم عليها نتسلم عليهم، وهذا الشيء اللي حرق قلبي مبارحة في الليل ليل اليوم، ووايد مأرقني يعني. وأنا يعني لا يأخذون هذا الموضوع باستهتار، لأن الموضوع بالنسبة لي كبير جدا، مو بالنسبة لي، بالنسبة للدين الموضوع كبير جدا، يعني إن فيها اختلاط وفيها أشياء وفيها اختلاط بالأحساب والأنساب.
صحيح.
وفيها محرم وفيها الشر
يعني. سلطان الآن اللي فهمت بأن زوجة أخوك
نعم.
أرضعت بنت أختها رضعات ما يعني وصلت إلى 5 رضعات.
ما وصلت، لا ما وصلت.
طيب هذا الواحد. الثاني أخت زوجة أخوك
نعم
ايضا ارضعت بنت
اخوي.
ارضعت اخوك ها؟
ارضعت بنت، ما ارضعت اخوي، بنت اخوي.
بنت اخوك
نعم.
ايضا ارضعتها برضعات
رضعتين اي ما وصلت،
ما وصلت الى 5. اي الان هي تقول لا هذه رضاع محرم حسب ما يعني ذكرت.
فهي يعني تصرني انا اكون عمة بنتها والوالدة الله يحفظها يطول بعمرها ان هي جدتها.
طيب هي سألت أحد من أهل العلم ولا من عند رأسها؟
والله مو من عندها، سألت يعني هي يعني نحسبها إن شاء الله تكون فاضل عند الله سبحانه وتعالى، وليس هي يعني أنها تكون مفتية.
لكن أكيد لأن هي المسألة خلافية أختي أم سلطان.
نعم.
يمكن أنا ليش سألتك، يمكن أنها اتصلت بأحد الفقهاء الذين يعتنقون بعض المذاهب الفقهية الذين يرون بأن رضعتين تحرم، 3 رضعات تحرم، المسألة فيها خلاف.
فهي قالت لي شوفي المذهب اللي أنتوا يعني أنا قلت لها أنا ما أمشي، أنا أخذ على الشيخ اللي ياخذ على المذاهب الأربعة وجمهور العلماء وعلى الشرع والسنة لا أكثر ولا أقل، أنا ما راح أتعدى هذا الشيء يعني.
طيب أبشر يا أم سلطان تسمعين
الجواب. إيزاك الله خير، تسلم بارك
الله. طيب أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول أنا أصلي بالإحرام، قالوا لي لا ما يصلح هذا تشبه بالرجال. أختي أم محمد بارك الله فيك، أول بالنسبة للمرأة لو صلت بثياب الرجل أو الرجل صلى بثياب المرأة الصلاة صحيح، واضح الصلاة صحيح، لا تستعجلين باقي شيء ثاني. أي امرأة صلت بثوب رجل حتى لو لبست الثوب ها وغترة وعقال وصلت صلاتها صحيح، أي رجل صلى بثوب امرأة ها صلاة صحيح. المرأة ما دام أنها ساترة لجميع بدنها، ساترة لجميع بدنها وصلت بثوب من ثياب الرجال الصلاة صحيح. طيب الثاني ما يتعلق بالتشبه، لا يجوز ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال، ومن جملة التشبه التشبه باللباس، ويحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء، ومن جملة التشبه التشبه باللباس. ولذلك إذا كان الإحرام اللي صليتي فيه هذا من خصوصيات الرجال يصلون فيها الرجال ويلبسونها الرجال، فيحرم عليك من هذا الباب. لكن الصلاة صحيحة ما دام أنك قد سترت سائر بدنك ما عدا وجهك وكفيك، فلذلك الصلاة صحيحة. لكن تجنبي التشبه بالرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو للعنه، قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فبارك الله فيك، تجتنبين لباس الرجل، والرجل يتجنب أيضا لباس المرأة الخاص بها، وكذلك الرجل والمرأة تتجنب اللباس الخاص بالرجل. لكن هناك ألبسة مشتركة بين الرجال والنساء، يجوز في ألبسة مشتركة يجوز. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول ما حكم المرأة التي تسرق من فلوس زوجها؟ أم محمد بارك الله فيك، ما معروف بأن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وذلك ترتب على السارق حد إذا بالشروط الشرعية. فالله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية أخذ المرأة من مال زوجها، إذا كان اعتداء على ماله فهذه سرقة محرمة تتوب إلى الله عز وجل، لكن هل يقام عليها الحد؟ هذا خلاف بين العلماء في تفاصيل في جوانب متعددة، وبعضهم يدرأ الحد لوجود الشبهة وهي وجوب النفقة. هذا من حيث السرقة التي هي تعمدت أخذ مال من حرز أخذ مال زوجها من حرز وهي غير مضطرة ولا محتاجة إلى ذلك. أما قضية أن المرأة لا ينفق عليها زوجها النفقة الواجبة ويحرمها من الضروريات ومن الحاجيات هي وأولادها، فإنها تذكره بالله وتخوفه بالله وتقول له اتق الله فإن حقي عليك أن تنفق علي وعلى أولادي. فإذا أبى واستطاعت أن تأخذ من دون مفسدة ولا ضرر فيجوز بقدر الضرورة والحاجة، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن هندا رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ حقها من النفقة الواجب، هذا حق لها، ما استطاعت أن تأخذه بالطرق الصحيحة فيجوز لها أن تأخذ بما يسد الضروريات والحاجيات من دون إذن زوجها. فيا أم محمد أنت قصدت هذا؟ إذا كنت تقولي والله عندي زوج بخيل وشحيح ولا يعطيني، عندي ضروريات عندي حاجيات ويرفض، ذكرنا بالله خوفنا بالله ما يستجيب، نعم يجوز لك بما لا يترتب على ذلك ضرر. كيف ضرر؟ يعني بعض الأزواج عنده حمق وجهل، لو علم طلق، لو علم طلق. وطبعا المرأة لها الحق أن تطلب الطلاق من هذا الرجل الشحيح. أما إذا قلت لي لا هو ينفق علينا وضروريات والحاجيات لكن يعني نريد الزيادة، نقول لك لا ما يجوز. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول عمتها وصتها تسأل حصل جماع بينها وبين زوجها في رمضان، وقال تقول بأن زوجها أجبرها على ذلك وقال لها هذا يوم واحد ونقضيه وشيء من هذا القبيل. تقول والله أنا ما كنت راضية، والآن زوجها توفي رحمة الله عليه، وهي تسأل. يا أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله احترقت، قال وما وراءك؟ قال أتيت أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، والآن الرقاب غير موجود، هو لا أستطيع، هو قال لا أستطيع أو لا أجد، ثم قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. والمقصود أخت الفاضل هذه العلماء يقولون بأن كفارة مغلظة، ولذلك عمتك إذا كانت فعلا مكرهة ومجبرة وغير راضية فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وذلك لأن الإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، ولذلك هو عارض من عوارض الأهلية، فلذلك لا شيء عليها. لكن هل يجب أن تضاعف على الزوج؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. طيب الزوج، نعم عليه، الزوج عليه، الآن توفي رحمة الله عليه، فالواجب على
ورثته أن يخرجوا عنه، إما أن يصوم عنه شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا من ماله الذي خلفه، وإذا ما خلف مال هم يتبرعون بذلك. وما دام أن عمت قالت أنا غير راضية وكنت زعلانة وقصبني وخفت أن مثل بعض الأزواج يرتكب حماقة مثلا يروح يعمل يطلق ولا يضرب ولا كذا، فاستجابت له تحت هذا الضغط، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تقول رحت أنا يوم العيد أعايد الوالدة، تقول ما ذهبت إلى عمي، عندي 4 أعمام 3 ميتين وواحد موجود، لكن هذا الموجود صعب جدا وما استطعت أذهب، تقول الآن ندمان، ماذا علي؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، يعني هو العيد فرصة ومناخ وجو لإعادة العلاقات، لترطيب الأجواء، لتلطيف الأجواء. يوم العيد يوم فرح يوم سرور، حتى الإنسان اللي بينه وبين الآخرين مشكلة أو قضية أو كذا يتسامح يعني يغفر الناس بعضهم لبعض ويتسامون بأخلاقهم، والعم لا شك بأن صلته واجبة. فأنت لما ذهبت إلى الوالدة كان الواجب أنك تذهبين، لكن حال بينك وبين الذهاب هذا الخوف الذي يسكنك بسبب صعوبة خلق العم كما ذكرتي، فإن شاء الله ما عليك شيء، لكن ممكن أن تعالجي هذا الأمر بهدية تبعثينها له مثلا، ترسلين له من يسلم، حاولي قدر المستطاع، وإن شاء الله أمامك عيد أضحى ممكن أيضا أنك تعالجين هذا الأمر الذي صدر منك، ممكن تعتذرين له أحيانا وتبينين له بأن الذي منع خوف الملامة وخوف يعني ما يصدر أحيانا من بعض اللي ما يملكون أعصابهم، لكن أرسلي هدية، سلمي بالهاتف مثلا، أعتقد بأنه تستطيعين ترميم ما حصل، بارك الله فيك. أم سيف تقول جارتنا عمرها 80 سنة، عندها بنت عمرها 50 سنة غير متزوجة، تقول البنت بارة، عفوا تقول البنت صالحة ومصلية وكذا وتقرأ قرآن، لكن غير بارة بوالدتها. تقول أنا تفاجأت الأم يعني كبيرة في السن، ما أحد يعني يساعدها في البيت، وسألتها قالت أنا ما عندي أحد. أم سيف بارك الله فيك، طبعا أنت الآن دورك دور الإصلاح ودور النصيحة ودور التذكير، الآن دخلتي على جارتك وشفتي خطأ موجود في داخل البيت ترتكب هذه البنت تجاه والدتها، إذن يلزمك الآن النصيحة، يلزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنك تذكرين هذه البنت اللي عمرها 50 سنة بالله عز وجل، وتقولين لها خدمتك للوالدة الخدمة الواجبة أفضل من جلوسك لقراءة القرآن، خدمتك للوالدة وقيامك عليها أفضل من صلاة سنة الضحى، خدمتك للوالدة وقيامك عليها أفضل من الصدق اللي تتصدقين فيها على الآخرين. يجب على الناس أن يعلموا بأن بر الوالدين وطاعة الوالدين وخدمة الوالدين من أعظم الفرائض ومن أعظم الواجبات، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في القرآن حينما يذكر حقه يذكر حق الوالدين بعد ذلك، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخص قضية بر الوالدين وطاعة الوالدين. جاءه رجل يريد الجهاد في سبيل الله قال أحي والدا؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. أي إنسان يبر والديه هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، ففيهما فجاهد. ولما جاءه رجل قال أحي والدا؟ قال نعم، قال كيف تركتهما؟ قال يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولذلك يا أخواني يا أخواتي بر الوالدين هذه نعمة عظيمة من نعم الله، ما يوفق لها إلا الموفق، إلا اللي هداها الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأخت اللي عمرها 50 سنة هذه الآن عندها كنز من الكنوز وهي غافل عنه، هي والدتها، قيام عليها، إعطائها الأدوية، أخذها للحمام أكرمكم الله، إخراجها من الحمام، تقديم الطعام الشراب، مؤانسة الوالدة والله أفضل من صلاة الضحى، والله أفضل، إذا كان يتعارض ها أفضل من صلاة الضحى. تجلس مع الوالدة وتسولف عليها وتحدثها وتلاطفها وتمازحها أفضل من أنها تصلي صلاة الضحى إذا كان يتعارض مع صلاة الضحى. هذه تاركة كنز من الكنوز، تاركة نعمة من النعم، تاركة نهر من الأجر، سادة هذا النهر من الأجر. فلذلك أختي أم سيف، أنت الآن اكتشفت أمر أزعلك، لأنه طبيعي الإنسان ما يرضى بمثل هذا الأمر. زوري هذه الأخت، ذكريها بالله، قل أنا محبة لك، أنا أخاف عليك من غضب الله، أنت الآن عندك مشكلة، يظهر ما عندك تمييز بين العبادات والطاعات، عندك الآن الصلوات هذه واجبة، لكن والدتك أيضا طاعتها واجبة وبرها واجب. إذا كان والله مسألة قراءة القرآن والصيام وصلاة الضحى والتسبيح هذا يأثر على بر الوالدة، بر الوالدة أولى، لأن الواجب يقدم على المسنون. صلاة الضحى سنة، قراءة القرآن سنة، قيام الليل سنة. إذا كان يؤثر على يتعارض، يعني تقول لك والله أنا ما أقدر أصلي الضحى، قولي لي أتركي صلاة الضحى عشان تبرين والدتك. تقول والله أنا ما أقدر أقوم الليل، لازم أحتاج أني أنام، لكن على حساب الوالدة، لا، قولي لها بري والدتك، كوني عند والدتك، تجلس مع والدتها على الطعام وتعطيها اللقمة، والله أفضل هذا من كثير من النوافل والطاعات. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. طيب، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، في السؤال رجاء، أني ساكنة في ألمانيا وأحب يعني بين فترة وفترة أتصدق، لكن أتصدق يعني بالشيء اليسير اللي أني أتمكن عليه، وما أقدر أنقل هاي الصدقة إلى غير مكان، يعني ما تسوى أنقل غير مكان، دورات تجي هيك عفويا، فما في حد يعني جنبي أنطي إلا اللهم مسجد جامع أفغاني حاطين بيه صندوق، هذا الصندوق نذبي يعني على صلاة الجمعة نروح أو أي وقت نقدر ندخل وندبي، هاي تصير يعني هاي الصدقة ما في هذا المسجد، هذا المسجد اللي الذب المبلغ اللي ذب بيه هو احتياجات المسجد الجامع.
نعم نعم، واضح. أبشري أبشري يا أم محمد،
أشكرك جزاك الله خير، وأني أشكرك هواية، ومو بس أنا يعني مستمعت لك من زمان يعني
الحمد لله،
على طيلة بالك، على طولة بالك، جزاك الله ألف خير.
الله يحفظك، طول عمرك، يحفظنا وإياك، دعواتكم الصالحة.
الله يسعدك، أهلاً وسهلاً.
مرحبا مرحبا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يباركك يا شيخ. اعذرني يا شيخ، بس أمس أنا سألتك عن كفت الشعر ووعدتني إنك بتكمل هاي الحلقة.
إن شاء الله.
وشكلك نسيت، لأن أنا يشق علينا كثيرا أمر، خصوصا نكون برا يعني ونفتح شعرنا شوي صعب.
وطبعا أنا ما عندي جديد، لكن إن شاء الله أبشر بمريم أفصل لك، لأن هو الجواب الأول والجواب الثاني، لكن فعلا ما دام إني وعدتك أبشري.
لا، لأنه تعطيني يعني يجوز ولا ما يجوز إن نلف شعرنا، بس أعطيني الخلاصة.
أبشر.
عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. أبناء طليقي هل يحرموا لي حتى اللي أنجبهم بعد طلاقي؟ وبناتي من زوجة ثانية، يعني هل يحرموا له؟
بناتك أنت؟
يعني هو كان له أبناء أول شيء قبل يعني ما أنا أتزوجه، كان عنده أبناء تزوجني أنا، وبعدين طلقنا، فحين كان عنده أبناء أولاد، وبعدين بعد ما طلقني كمل يعني عنده عيال ثانيين، فهل منهم يحرم لي ومنهم ما يحرم لي؟
قصدك أنت بناتك أيضا ها يحرمون عليه هو؟
أيوة، أول شيء هو عياله من زوجة ثانية، كان عنده زوجة وكان عنده أبناء.
نعم.
وأنا لما كنت على ذمته هذول الأبناء كانوا موجودين، فهل فقط هذول يحرموا لي وبعد الطلاق حل ما زال يعني محرومين علي يعني؟
أبشري أختم
واللي بعدهم بعد. شكرا، يعطيك العافية وبارك.
أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بس عندي استفسارين. أول استفسار بالنسبة لقراءة المصحف من الآيباد وقت الدورة، هل جائزة هل غير جائزة؟ لأنه اللي قريته أنه فيها اختلافات.
صحيح.
فبالنسبة لمثلا سورة البقرة متعودة أراها يوميا، هل عادي هل لا، هل يفضل أنه ما أراها إلا لما الطهارة أو
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز الدعاء على العائن بغض النظر ما بعرف مين العائن مثلا، بس دعوة على الشخص الحاسد
إن شاء الله؟
وبس شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. مرحبا. طيب أم سيف من العراق تقول أنا أقرضت أختي 400,000 وقالت خلاص أنا بردها 500,000. تقول أنا رفضت وهي أصرت قالت أنا مريت بأزمة وأنت فكيتي أزمة وشيء من هذا القبيل. أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي القرض لا يجوز المشارطة فيه بالزيادة، لا يجوز المشارطة ابتداء فيه بالزيادة، يعني بمعنى أنت أقرضتيها 400,000 وقلتي لها بشرط أن ترديها 500,000 أو 400,000 مثلا أو 401 صار ربا، هذا المشارطة، وهذا والعياذ بالله الربا الذي حرمه الله عز وجل، والقاعدة الشرعية كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا محرم بالإجماع. أنت ما اشترطتي هذا، أنت أحسنتي إلى أختك 400,000 وتردها 400,000، تفاجأتي بأن أختك قالت لك تفضلي 500,000، قلت لها لا 400، قالت لا هذه من عندي ما فيش، يجوز هذه هدية من أختك الزيادة هدية، فيجوز لك أن تقبليها، وإذا والله أنت حابة تقولي لا أنا أبغى 400 أنت يعني على خير إن شاء الله، لكن لو أخذتيها ما عليك شيء. لماذا؟ لأنك أنت ما اشترطتيك ونفسك إلى هذه الزيادة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سلطان من الشارقة بارك الله فيها تقول بالنسبة لذكرت يعني زوجة أخوها، تقول أرضعت بنت أختها رضعات ما تتجاوز يعني الخمس أقل، وأخت أيضا امرأة أخوها أرضعت أيضا بنت أختها أو بنت يعني ذكرت عموما، تقول الآن الحرمة هذه إنسانة صالحة لكن مصرة على أن أنا سأكون عمة بنتها، ويعني كأن رضاع محرم، تقول أنا يعني أنكرت لأن بدأت تدخل على زوجي تدخل على كذا وكذا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرضاعة المحرمة مسألة خلافية بين العلماء من حيث عدد الرضاعات، ولذلك أنا تعمدت لما سألت قلت لك هل استفتت أحد من العلماء، هل هي على مذهب معين من المذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة الحمد لله المشهورة بين المسلمين، فقلت لي أعتقد بأنها سألت. عموما من أهل العلم يا أخت الفاضل، وهذا يعني من باب العلم بالشيء، يرى بأن مجرد الرضاع يحرم سواء كان قليل أو كثير، وهذا مذهب طبعا معروف مذهب الظاهرية على أن مجرد الرضاع يحرم، فالطفل إذا رضع ولو رضع واحدة انتشر التحريم. المذهب الثاني ذهبوا إلى أن الرضاع المحرم رضعتان فأكثر، لما جاء في الحديث الصحيح لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا فإذا استكمل الرضعتين فأكثر فحرم. من أهل العلم ذهب إلى ثلاث رضعات فأقل، عفوا ثلاث رضعات فأكثر، قالوا إذا رضع ثلاث رضعات فأكثر، ويستدلون بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان قصد ما هو أكثر من هذا بخلاف القول الأول. يبقى القول الثاني الأخير وهو الراجح يعني فيما يظهر والذي عليه العمل في أغلب المحاكم الإسلامية في الدول الإسلامية على أن الرضاع المحرم هو خمس رضاعات فأكثر، خمس رضاعات مشبعات، خمس رضاعات مشبعات، ولذلك جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس رضعات وهن مما يتلى من القرآن، وهذا ما يسمى بنسخ اللفظ وبقاء الحكم. والمقصود أختي الفاضلة أن الرضاع المحرم في الراجح من قول أهل العلم ما اشتمل على شرطين، الشرط الأول خمس رضعات مشبعات لأن الرضعة هي الوجبة، الرضعة هي الوجبة، وأيضا أن تكون هذه الرضعات في الحولين يعني في السنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا هو الراجع، لكن ما نستطيع أن نحجر على الآخرين خاصة وأن الأقوال الأخرى أقوال مذاهب محترمة وأدلة أيضا قوية، ولذلك لعل هذه المرأة الصالحة يعني استفتت وأخذت بهذا القول. يبقى قضية ما يسمى بالاحتياط، ما يسمى بالاحتياط، ما دام أن المسألة خلافية وأن المسألة فيها شك، هنا تأتي الشريعة فتحتاط للأعراض، تحتاط للأنساب، تحتاط لكذا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له، يقول هذه امرأة تقول بأني أنا أرضعتك أنت وهذه زوجته، يعني من الصحابة، قالت أنا أرضعتكم امرأة واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يفارقها، فقال يا رسول إنها امرأة، يعني ما أتت بشاهد ثاني، ما أتت بكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما وقد قيل، هذه قاعدة نضعها بين قوسين، أما وقد قيل، خلاص الآن ما دام حصل هذا يعني يترتب عليه أشياء كثيرة جدا، ترتب عليه أشياء كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن الناس ينظرون في مثل هذه الأشياء الدقيقة. فإذا كان مسألة خلافية، عندي مثل الأقوال اللي أنا عرضتها قبل قليل، وهناك مثل حالتك وحالة بعض الموجودين يعني تشكون في الأمر، فالأفضل الاحتياط يا أخت الفاضلة. هذه المرأة الصالحة الطيبة يقال لها احتاطي، لأن المسألة فيها خلاف، ولذلك ما تدخل، ما يخلو زوجك بهذه البنت، ولا يسافر بها، ولا يتعامل معها كأخت من الرضاعة، أو بنت أخت من الرضاعة، أو بنت زوجة من الرضاعة مثلا، يعني عفوا بنت أخت من الرضاعة أو كذا، أو تكون خالتها أو تكون عمتها من الرضاعة. فلذلك الاحتياط واجب. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أم محمد من ألمانيا تقول أنا ساكنة في ألمانيا أحب الصداقة، تقول يعني بما يتيسر، وأحيانا ما يعني يكون مرتب، أحيانا هكذا. في مسجد عندنا في صندوق، هذا الصندوق يوضع فيه صدقات لأجل صيانة المسجد، كل ما يتعلق بخدمات المسجد. تقول هل هذا من الصدقات؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، هذا من أعظم الصدقات. الله عز وجل أمر ببناء المساجد، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وليس من المعقول أن المسجد يبنى ويترك. المسجد يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تكييف، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى سجاد، يحتاج إلى راتب الخادم، يحتاج إلى منظفات، معطرات، مطيبات، يعني أشياء كثيرة. ولذلك وضع المال في هذا الصندوق، ما دام أن المسجد مأمون الحمد لله، والقائم ومن يقوم عليه يعني معروفون بسلامة العقيدة والتوجه، وليس عندهم أشياء أخرى مضرة مثلا، نعم يجوز بارك الله فيك وتؤجرين. وبعدين يا أخت الفاضلة، الصدقة بابها واسع جدا، الصدقة بابها واسع. الصدقة على غير المسلمين مشروعة ولله الحمد، يعني لو عندك جارة ألمانية مثلا فقيرة أو مسكينة وتصدقت عليها لك الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر. ولذلك عندنا بالإجماع يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، يجوز للمسلم أن يتصدق، أن يوصي إلى غير المسلم، ما دام أنه لا يستعمل هذه الصدقة فيما حرم الله عز وجل. فالصدقة أيضا لا تلزم أن تكون لفقير أو مسكين، يعني ممكن تتصدقين على إنسان مقتدر، وممكن أن تنوين بهذا أيضا كسبه للإسلام، أو إظهار صورة سماحة الدين وكمال الشريعة ولله الحمد وعظمة هذا الدين الإسلامي. فتؤجرين على هذا يا أم محمد. أم مريم طبعا سألتنا مرتين فيما يتعلق بكفة الشعر أو كف الشعر في سؤال سابق، وأيضا بالأمس وعدتها أنا، وسامحيني يا أختي أم مريم نسيت أنا والله. لكن عموما أخت الفاضل، أولا بالنسبة للمصلي إذا دخل الصلاة فإن الأصل أنه يصلي بالحال التي هو عليها، ولا يكف ثوبا أو شعرا أو يكفت شيء، وإنما يصلي ويجعل كل شيء يسجد معه، كل شيء يسجد معه. فما دام أنا دخلت في الصلاة وعلي غترتي هذه، فإذا أردت أن أسجد يكره لي أني أرفعها هكذا لأسجد، واضح؟ ما أكفها لأسجد. ما دام أني دخلت في الصلاة يكره علي أني أرفع كمي مثلا إذا أردت السجود أو الركوع، ما دام دخلت في الصلاة يكره لي أني أرفع بشتي أو عباءتي أو ثيابي أضمها حتى لا تسجد معي مثلا، واضح؟ لأن الأصل أن الإنسان يسجد كل شيء معه، وبعض العلماء يقول هذا من فعل المتكبرين، يذكرون بأن هذا من فعل المتكبرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن مصليا رجل أو امرأة دخلوا الصلاة فكفتوا الثياب أو كفوا الشعر فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعر. جماهير أهل العلم على أن كفت الثوب أو الشعر هو مكروه كراهة وليس محرم بحيث تبطل الصلاة مثلا به أو هو له علاقة بشروط الصلاة، لا، وإنما مكروه كراهة، هذا من فعله قاصدا. بعض الناس يفعل هذا نسيانا أو خطأ. الأمر الثالث ما يتعلق بشعر المرأة، المرأة مأمورة بأن تستر سائر بدنها في الصلاة، أليس كذلك؟ الجواب بلى، الجواب بلى، إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وبعض العلماء يقول يعني يجوز لها أن تكشف قدميها، والراجح مذهب الجمهور بأن لا تكشف قدميها، إذن شعرها يجب عليها أن تغطي شعرها. وشعر المرأة سواء كان مظفورا أو مسدلا أو كان مجموعا من الخلف أو مجموع على الأعلى، حتى لو كان ارتكبت هذا الخطأ صلاتها صحيحة ولله الحمد والمن، لانفكاك الجهة. يعني ما قضية أن المرأة تضع شعرها على رأسها من أعلى وهي قد غطت شعرها في الصلاة، صلاتها صحيحة لكن آثمة بهذا الفعل. لكن لو جمعت شعرها خلف ووضعت الحجاب وصلت صلاتها صحيحة، هذا ما يسمى كفت، لأن أصل المرأة مأمورة بستر بدنها. طيب، هذا الحديث وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، قال المقصود به الرجال، مقصود به الرجال، الرجل هو الذي لا يكف شعرا ولا ثوبا، لأن المرأة أصلا كلما كان يعني عليها من الثياب والستر وكذا فهو أفضل، لكن الرجل لا يكف شعرا ولا ثوبا. وكان الرجال مثل ما ذكرت لك أنا في جواب السابق قديما يظفرون، عندهم يعني الضفائر، فكان بعضهم إذا جاء يصلي جمع ضفائره خلف ظهره أو خلف رقبته، مثل ما في حديث الحسن لما جاء وحلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك ونهى عنه، نهى عنه وكرهه صلى الله عليه وسلم. فالرجل لا يكف شعرا في الصلاة إذا كان شعره طويل، لأن يعني بعض الناس يوجد من الشباب شعره طويل، إذا جاء يصلي جمعه وسواه مثل ما يسوون بعض النساء، هذا مكروه، نقول تترك شعرك على ما هو عليه. بعض الناس الآن إذا جاء يصلي خاصة السجود يجمع ثيابه، أو إذا كان عليه بشت أو عليه بالطو، نقول هذا فعل متكبرين. أو العلة الثانية التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بترك كل شيء يسجد معك، ولذلك قلت الفاضل بالنسبة لكنا ما عليكنا شيء ولله الحمد والمن، يبقى الكلام على قضية على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح، هذا فيما يتعلق بهذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في نساء آخر الزمان اللي يضعن الشعر على الرأس من أعلى، قال على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذا لا يجوز المرأة أن تفعله إلا لضرورة، كأن تكون مثلا عندها حجامة مثلا وما تستطيع تضع شعرها وراء رقبتها فتجمع في الأعلى، هذا ضرورة، عندها عملية في الرقبة يجمع إلى أعلى، هذه الضرورات والحاجات، أما اختيار هكذا فلا يجوز. أم مريم تسأل تقول يعني بالنسبة لأبناء طليقي وهل يحرمون علي، وبناتي أيضا من زوجي الآخر هل يحرمون علي؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، الجواب لك ولكل من يشاهدني، الدخول على الزوجات، عفوا الدخول على الأمهات يحرم البنات، بمجرد دخول زوجك عليك حرمت جميع بناتك السابقات من زوجك السابق، واضح؟ وحرم عليه أيضا جميع بناتك اللاحقات، فيما لو إذا انفصلتم وتزوجت زوج آخر كل بناتك السابقات واللاحقات حرام على زوجك، حفظتي هذه يا أم مريم؟ الدخول على الأمهات يحرم البنات، الدخول على الأمهات يحرم، فكل امرأة دخل عليها زوجها حرمت عليه بناتها، فيكن بناتا له، الربيبات السابقات واللاحقات، واضح؟ طيب بالنسبة لك أنت هذا الزوج بمجرد دخوله عليك حرم جميع أولاده السابقين واللاحقين، نفس العملية. فلو وأيضا من زوجاته، من زوجات الأخريات اللي موجودات أو الميتات أو المفارقات، جميع أولاده فهم حرام عليك، بمعنى أنهم مثل أولادك بمجرد دخول الزوج عليك. فإذا دخل الزوج عليك أولاده أصبحوا أولادك. احفظي هذه القاعدة، بارك الله فيك. العقد على البنات يحرم الأمهات، لاحظي إحنا قلنا العقد على الدخول على الأمهات يحرم البنات، بمجرد العقد على البنت تحرم أمها عليه، تحرم أمها عليه، يجوز أنه يتزوجها فيما بعد. يعني شخص الآن تقدم إلى بنت وعقد، كتب الكتاب عليها، ها، وقالوا الزواج متى؟ قالوا بعد شهر، طلقها قبل شهر، ها، مجرد العقد ما دخل عليه. أمه حرام، ما يجوز أن يعقد على أمه. بارك الله فيك. أم يوسف من السعودية تسأل تقول بالنسبة لحكم قراءة المصحف من المحمول أو الآيباد أو كذا، تقول أنا دائما أقرأ سورة البقرة. أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة قراءة المرأة، طبعا تسأل عن المرأة التي عليها الدورة، بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية بين العلماء، لكن المتفق عليه بين العلماء حرمة مس الحائض للمصحف. أما قراءتها في فترة الحيض فمسألة خلافية. جماهير أهل العلم ومذاهب المذاهب الثلاثة على حرمة قراءة المرأة الحائض للقرآن ولو من حفظها. هناك مذهب فقهي عليه إمام من الأئمة، من أئمة الدنيا، وعليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن المرأة الحائض لا يجوز لها مس المصحف، لكن يجوز لها قراءة القرآن، لأنه ما في دليل يمنع من قراءة المرأة الحائض للقرآن. من أهل العلم من توسط وقال إذا احتاجت لقراءة القرآن قرأت من دون مس. فعموما أختي الفاضلة، أنا لي جواب طبعا في أكثر من مناسبة ذكرت بأنه يجوز للحاجة. فإذا كنت أنت معتادة على قراءة سورة البقرة يوميا ومرت عليك الدورة، يجوز لك من دون مس للمصحف. أم يوسف تسأل تقول هل يجوز الدعاء على الحاسد أو العائن؟ أم يوسف بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يتقصد إعانة الآخرين وأن يتعمد ذلك، ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا إضرار وأذية للآخرين. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك العلماء ذكروا مجموعة عقوبات تعزيرية على من يتعمد إعانة الآخرين والإضرار بهم. أما إذا كان هكذا خطأ أو من غير قصد فيرجى أن يغفر الله جل وعلا له. الأمر الآخر ما يتعلق بالمعيون، إذا والله رأى بأن هناك من تعمد الإضرار به فيسلك أولا المسلك الشرعي من خلال أخذ ماء وضوئه مثلا، وأيضا الماء من داخلة إزاره، يأخذ ثياب الداخلية ويضعها في الماء ويغتسل بها، هذا هو المسلك الشرعي قبل أن يدعو عليه، قبل أن يدعو عليه. فإذا امتنع جاز له أن يدعو عليه، لأنه مظلوم، والله جل وعلا أذن للمظلوم بأن ينتصر وأن يدعو على من ظلمه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.